واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أخير مسألة في خيار الغابن، في كون هذا الخيار على الفور لو على التراخي. وهذه المسألة بما أن هذا اليوم هو آخر يوم قبل التعطيل بمناسبة شهر رمضان، فنؤجله إن شاء الله. لو ندخل فيه لا يمكن، لا يتمم في هذا اليوم، فإن شاء الله نؤجله إلى ما بعد شهر رمضان. هنالك بعض الأمور أنا أردت أن أنبه إليها في هذا اليوم قبل التعطيل. طالب العلم عادة حينما يدخل في الحوزة عنده غاية وعنده نية. في الأغلب هذه النية وهذه الغاية غاية حسنة جيدة، يعني هو حينما يختار أن يلتحق بالحوزة العلمية في باله في رأيه أن يكون خادما للإمام الحجة سلام الله عليه، خادما للدين. يرى مثلا ما هو موجود في المجتمع من حاجة الناس إلى من يربيهم وإلى من يعلمهم وإلى من يأخذ بأيديهم. غالبا الإنسان يجعل نسب عينه جهود العلماء الماضين. يرى مثلا العلامة الحلي إلى أين وصل، ماذا قدم، العلامة المجلسي، بقية العلماء إلى علمائنا المعاصرين حفظهم الله وعلى الله كلمتهم. فيصير عنده واحس يقول أنا هم ألتحق بهذا الركب. هذه الحالة طبعا هذه الحالة في الحوزة الحرة، الحوزة الأصيلة عليكم السلام ورحمة الله، مو الحوزة التي صارت مرتبطة بالحكومة والسياسة. لأن صار مرتبط بالسياسة فأكو شريحة من الناس يدخلون الحوزة ليحصلون على وظائف مو على هذه النية. هذه النوايا للذين ما عندهم مطامع دنيوية. في الأهم الأغلب الذين يلتحقون بالحوزة من البداية هو هذا همهم. هذه النية التي وفي ذلك الوقت أنتم مثلا لعل إذا تستذكرون ذكرياتكم، في ذاك الوقت أول ما الإنسان يختار هذا النهج ويفترق عن سائر زملائه في الدرس، زملائه الآخرون مثلا ذهبوا إلى درجات وشهادات أكاديمية أو دخلوا في مثلا سوق الاقتصاد، هو لا انحاز. في ذاك الوقت إذا واحد لو هو قد يتساءل نفسه أنك ماذا تصنع بالنسبة إلى رزقك وبالنسبة إلى حياتك وعيشك، فعنده هذا الإطمئنان وهذا التوكل، يقول أنا أخدم الإمام سلام الله عليه وهو يتكفل برزقي. لا يكون همه كسب الرزق والدنيا والمال. قلت هذا بخلاف الذي يدخل ليجعل الحوزة سلما للوصول إلى مطار، هذا يختلف، لا كلامي في هذه الشريحة. هذه النية اللي يدخل بها عم الأغلب يدخلون بهذه النوايا، لا سيما هذه النوايا تشتد فيما إذا كان الوضع المعيشي والمادي لطلبة الحوزة دون المستوى الوسط من المجتمع. يعني الناس حينما يتركون بقية الشؤون ويدخلون في هذا السلك مع ما يشوفون بأم أعينهم أن طالب العلم مو طالب العلم، بعض الكبار يعيشون عيشة الفقراء، فهو عنده غاية إذن أهم من هذا الشيء، عنده غاية مقدسة، هدف مقدس. الإنتاج الذي تشاهدون في مثلا في حوضة النجف سابقا، من مناشئ هذا الإنتاج هي هذه النية الصافية التي كانوا يدخلون بها في الحوزة. حينما يرى مثلا كبار من علماء، مثلا أنتوا تتصور مثلا البلاقي المرحوم، بلاقي شلون كانت عيشه وحياته، هذا الإنتاج الجبار. بلاقي في آخر عمره يقال يعني مات من شدة الفقر، وغيرهم نماذج كثيرة. فهنما يشاهد هذا الوضع ثم يختار هذا الشيء، فالآن من الأغلب ما عنده مطمع دنيوي، عنده غاية أخرى. جيد، هذه الغاية المفروض حينما يستمر الغاية، هذه الغاية تشتد. يعني هو في البداية اختار هذا الطريق لأجل الأوليات التي كانت عنده عن السلك الحوزوي وخدمة الإمام وخدمة الإمام الحسين. هو مفروض حينما يدخل وتزداد معرفته تشتد عزيمته. كلما يكون الإنسان أكثر معرفة بالشيء يكون أكثر عزيمة بالنسبة إليه. الطفل هم يطلب المال لكن ما يعرف قيمة المال، لكن الواحد الخبير مثلا إذا جوهر أو إذا مثلا قطعة ألماس، الكل ما تعرف قيمة أكثر يكون رغبتك إليه أكثر. المفروض في نظام الدراسة، نظام التربية في الحوزة العلمية، أن الإنسان يعني سنة بعد سنة تصير عنده هذا الهم أكثر شدة. من الآفات التي نشاهدها في قسم من الطلبة، نرى أن هذه النية الصافية التي بها دخلوا في الحوزة بمرور السنين هذه النية تضعف عندهم. تلك الداعية سأكو أسباب، قد بعض المشاكل يؤثر في ذلك، قد أمور أخرى، لكن هذه الحالة حالة غير صحيحة، يعني هذه حالة غير متوازنة. أنت ما كنت تعرف ما قيمة هذا الدر، فكنت طالبا له، تركت الدنيا لأجل هذا الدر، فحينما تعرفه أكثر شلون أنت بعد يصير عندك غاية أخرى، بعد تترك هذا وتطلب شيء آخر؟ هذا انقلاب في الموازين يصير. مفروض الآن يصير عندك يعني الداعي أكثر أن أنت تترك. هو هذا الكلام اليوم، أنا كلامي حول هذه النقطة، شنو اللي يسبب أن طالب العلم اللي دخل في الحوزة بتلك النية الصافية في أثناء الطريق يصير عنده غايات أخرى، ينسى ما دخل لأجله في الحوزة، يصير عنده أولويات غير هذه الأولوية؟ من الأسباب التي يعني أسباب التي رعايتها، إذا واحد راعى هذا الشيء، لا، هو كل يوم يصير عنده عزيمة أكثر، يصير عنده نشاط أكثر. علامة العزم الأكثر هو النشاط الأكثر. متى ما شعرتم بالتعب في عمل والكسل، يعني عزائمك، أول عزيمة الإنسان يصير عنده تهون العزيمة، ثم يطرأ التعب والكسل على البدن. ما ضعف بدن أما قويت عليه النية في الحديث. بالعكس، إذا عندك عزيمتك اشتدت فنشاطك كثير يصير أكثر. متى ما رأيت في نفسك شعور بالملل، شعور بالكسل عن هذا الطريق، عنه مثلا شنو الغاية، شنو الثمرة، أو مثلا شوف هاي جاي تبتعد عن المسير، هذه علامات بروز هذه الحالة المرضية، فلا بد من علاج. العلاج أولا دوام الذكر. الإنسان محل السهو والنسيان. الإمام الجواد سلام الله عليه قال: الإنسان يحتاج إلى ثلاث، وواعظ من نفسه. يعني كل يوم لابد من تذكير، يعني هذه الغاية لابد أن تكون نصب عيني كل يوم، مو فقط كالشعار نصب عيني، كمعرفة، معرفة أهمية هذه الغاية. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لهشام: يا هشام، لو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما تتأثر أنت، ولو كانت في يدك جوزة وقال الناس إنها لؤلؤة هم أن تعرف. انظروا، إذا شخص بيده لؤلؤة، بيده قطعة ذهب، الماس، شيء فاخر، لكن هو أعمى ما يشوف، قالوا له إنه شيء ذا قيمة، فهو يأخذه، يعني يفرح على أنه حصل على شيء له قيمة، لكن ما شاف. إذا شخص واحد مر عليه واستهزأ به، قال له: هذا الذي في يدك لا، ليست لؤلؤة، ليس ذهبا، إنما خدعوك، فهو يقول: لا، الذي أخبرني كان رجل ثقة. لكن شوية يضعف. إذا جاء ثان قال: ما في يدك، أشوف كلش، يعني أخذته يقول فاللؤلؤة فالدر فالذهب جدا يعني عالي القيمة، أشوفه لا، هذا شيء زهيد، هذا ذهب برازيلي، مو غشمر عليك، يصير أضعف. ثالث، رابع، خامس يترك. إذا سادس واحد قال له يذب هذا ويروح، يضعف. ليش؟ لأن ما عنده معرفة بالذي في يده. سبب ضعف العزيمة عدم المعرفة بالذي أنت تملكه، بالذي في يدك، بالغاية التي أنت تمشي نحو هذه الغاية. على عكس هذا، إذا شخص بصير وخبير بالجواهر، أخذ هذه القطعة الأثرية الجوهرية واختبرها مختبريا مع هذه تحاليل، وتيقن 100% أنه شيء جدا عالي، يعني ثري، يعني فيه شيء ذا قيمة عالية. هذا الشخص الثاني هم إذا مر عليه واحد واستهزأ به، قال: شنو ماخذ بيدك؟ يقول: هذه قطعة جدا يعني ذا قيمة، أشوفه، شوف، لا، هذا مو شيء. من يمر جودة أكثر، يقول: شوف، هذا حرامي. إذا مر ثاني شخص إنسان وقال له: لا، هذا ليس شيئا، جودة أكثر. إذا الثالث يودي في شسمه في الخزان في القاصة ويقفل علي، يقول: ذول متواطئين يريدون يبوقون مني، يصير أشد عزيمته. انظروا، نفس الحالة مر بالرجل الأول ونفسه بالرجل الثاني، الأول ضعفت عزيمته والثاني قويت عزيمته، والسبب المعرفة وعدم المعرفة، هو هذا. الآن مثلا من الأسباب التي توجب وهن عزيمة بعض طلبة العلم، ما مثلا، خل نقول بعض البيئات أقل بعضها أكثر، مثلا استهزاء برجل الدين، مثلا هنا في العراق أقل هذا الشيء يلمس، في إيران أكثر، الآن المعمم مثلا. هذا الاستهزاء إذا أنت ما تعرف قيمة العمل الذي تقوم به، أنت الآن جاي تخدم من؟ شوي التفت، أنت تخدم من بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. هو الآن يعني هذه، شوفوا هذه الأوليات التي قلت لك حينما دخلت في الحوزة، أنت الآن عرفت بأنه يطلب الناصر، هل من ناصر ينصرني؟ وليس ضعيفا، الإمام الحسين حينما طلب النصرة ما كان ضعيفا، الملائكة عرضوا، الجن عرضوا نصرتهم ما قبل، هو يريد يمتحن الناس. هو الآن يطلب الناصر، وأنت جئت ولبيت هذا النداء بمقدار وسعك. سما أقول أنت الموخسخ أصحاب سيد الشهداء سلام الله عليه كلهم على درجة واحدة، لا مجرد أنا مجرد، ماذا قال جون مولى أبي ذر؟ قال أنا في الشدة ألحس قصاعكم، في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة. وهذا الرجال أبو 90 سنة شي يقدر يسوي بالحرب، لكن مجرد أنه يندرج تحت ضمن أنصار الحسين. زين، أنت وظيفتك هذه الوظيفة، الناس الآخرون وظائفهم شنو؟ دول الموظفين، دول يستلمون رواتب، شنو شي يشتغل؟ يعني شي يأثر في الدنيا؟ ماذا يصنع؟ مع احترامي لكل المهن وكل الوظائف، كلهم محترمون مؤمنين وظائف محترمة، لكن أنا أريد أشوف الفرق. أنت الآن منتسب لمؤسسة على رأسها من بيمنه رزق الوراء، أنت خدمتك للمجتمع وللدنيا أكثر، أم هذا الذي منتسب مثلا لمؤسسة أخرى قد تشوف ما يفعل فعل؟ سأقول بلا على كل حال إهانة ولا قصد الإزراء، ماكو نهائيا، كلهم أجلاء. مثلا أنت شوف، أنت الآن تشوف لك 20 سنة 10 سنوات أقل أكثر تمر، تشوف أكو حارس واقف على الشارع، أنت لمدة 10 سنوات ما رأيت هذا الحارس يرمي بندقية ولا يفعل شيء، مجرد واقف ها هنا مجرد ويستلم رواتب، وهم على كل حال ويقول هذا يقدم، هذا ماذا يصنع؟ ماذا يقدم؟ أمن ما يخالف، لكن شنو قدم للأمن؟ مجرد وقف هنا ومع الساتر. زين، هذا شو أو لا أو غيره من أكو آخر واحد يشتغل شغل حر، أو واحد طبيب، أو واحد هذا شيء يقدم للمجتمع، يحفظ نظام المعيشي للمجتمع. أنت جاي شنو؟ أنت جاي مؤسسة اللي معاش العباد ومعاد العباد كلها قائمة به، والمستقبل مستقبل الأرض به، فأنت ليش تستهين بفعلك؟ ليش كأنما يقولون لا طالب العلم بس يأكل وينام ما يقدم شنو هو؟ إذا كلام في تقديم الخدمة، يا أي خدمة أفضل؟ أي عشان ماكو قياس، لا يقاس. لا ذولا يأكلون على أموال الناس، خزين ذولا المنتسبين ما يأكلون، هذا مو رواتبهم من أين؟ مو من خيرات البلد؟ شنو ولأن يقدمون خدمة للمجتمع حق، وهذا مجي يقدم خدمة، ليش أنت يصير عندك حالة انهزامية؟ شوف أنا لك أنما لا، إذا عرفت قيمة العمل الذي أنت تقوم به، وهو استيعاب، أول خطوة استيعاب معارف أهل البيت عليهم السلام، ثم الأخذ بأيدي أيتام آل محمد عليهم السلام يوم القيامة، يخاطب أنت تخاطب أيها الكافلون لأيتام آل محمد، أنت جاي تتكفل أيتام. قال الإمام العسكري ليس من انقطع عن من مات أبوه بأشد يتمن ممن انقطع عن إمامه. إذا واحد منتسب في مؤسسة خيرية تعمل لصالح الأيتام، هذه خدمة شريفة، أنت جاي هذا أشد يتمن، اليتم عن الإمام أشد يتمن. فالإحساس بالمسؤولية، الإحساس بالمسؤولية متى تأتي؟ إذا عرفت الغاية وعرفت قيمة العمل وعرفت أن من أنت تعمل له هو قدرة العالم بيده، هو خليفة الله، الدنيا كلها للإمام. انظروا روايات الكافي، سباب في أصول الكافي، أن الأرض كلها للإمام، الأنهار كلها للإمام. يأتي إلى الإمام يسأل يقول ليس لرسول الله إلا الخمس، يقول شنو إلا الخمس؟ كل الدنيا لرسول الله وللإمام. الخمس مو أنت تعطي للإمام خمس أموالك، بالعكس الإمام يعطيك أربعة أخماس، مو أنت تعطي، الإمام يعطيك المؤونة والزائد على المؤونة أربعة أخماس، كلها للإمام. هذا الإملاق في القدرة، أنت جاي منتسب في مثل هذا، شنو تستهين بقدراتك؟ انتساب لهذه المنظمة مو مخصوص برجال الدين، هذا هم خلوه على بالكم، مو فقط هذا، كل رجل شيعي هو لابد أن يرى نفسه منتسبا وجنديا لهذه المنظمة بمقتضى البيعة. يعني ليست البيعة واجبة للإمام على الكل، من مات ولم يبايع مات ميتة جاهلية، بيعني انتساب كل إنسان هو منتسب، لكن أكو اختلاف، كل واحد في جهة، كل واحد في جهة لرعاية. وعلى بهذا البيان انظروا، إذا واحد سبحان الله يقلب الحياة من الفوق للتحت، يعني هذا الخباز، هذا المهندس، هذا الطبيب، هذا الحارس، هذا الشرطي، إذا رأى نفسه منتسبا لدولة ولي الله، دولة خليفة الله، لأنه بالتالي هم أمروا بإقامة النظام الإيماني، تقوية النظام الإيماني من وظائف المؤمنين، فيقول أنا أشتغل خباز، أشتغل عمالة لأقوي هذا الكيان، هم يصير نفس الحالة، يصير هم يصير مستند استنادة لهذه، لا يستهين أيضا هو بقدراته، هو صار منتسب بعد مو لهذه المنظمة الصغيرة، صار منتسبا لمنظمة ولي الله، منظمة خليفة الله. فالذي من أسباب أخرى هم موجود، فالذي على كل حال يوجب شدة العزيمة أن الإنسان لابد وأن يتذوق من هذا الماء المعين الذي من أجله دخل. في المقابل لماذا بعض الناس ينحرفون حتى من الطلبة من المعممين بعد سنين شوفوا من حرف وأنا أهل البيت؟ شنو السبب؟ هو هذا السبب. وهنما دخل بأوليات أن هنا الماء المعين، أن رسول الله مدينة العلو علي بابها، دخل لكن راه غير، يعني بدل ما يكثف، شوفوا هذه النقطة المهمة، يركز محور فعالياته في ماذا؟ في أن يقترف من بحار أهل البيت أكثر. لم يقترف شيئا، 30 سنة ما شرب شيئا من ماء أهل البيت، ماء المعين مالتهم، فبعد 30 سنة يقول ذول ما عندهم ماء، يروح غير مكان، مثل ذاك الأعمى الذي بيده لؤلؤة بس ما يدري أنه لؤلؤة. لا، أي تمصون الثماد وتدعون النهر الأعظم، الإمام صلى الله عليه وسلم عاتب ذاك الشخص على هذا الشيء. على كل حال هذا تكون محور. بعد هسه الآليات، سمار أدخل آليات بعد مختلفة يجمعها أولا الجد والنشاط أولا. إنسان واقعا أنا الآن دخلت في الحوزة أقرأ اللغة الصرف والنحو، أنا أشعر أن هذه القراءة وهذه الدراسة أنا محتاج إليها في الذب عن المذهب. علماء شيئتنا مرابطون، مرابط في الثقل الذي يلي إبليس وعفاريته. أنت تريد تصير مرابط، ومرابط يحتاج إلى السلاح، وهذا سلاحك. فبنشاط ماكو كسل، ماكو ملل، ويذهب هذا يكون يعني بنشاط بجدية. أول شيء بنشاط. ثاني شيء بمنهجية مدروسة موضوعية. من أسباب الذي يجعل بعض الطلبة يصير عندهم وهن في العزيمة أنه لما يدخل ما عنده منهجية معينة، يوم هذا الدرس يوم ذاك الدرس يوم هذا الكتاب، ما يمشي وفق رؤية واضحة. يعني هو يرى نفسه يقول أنا أعلم أعرف دربي، ما يصير هذا، ما يصير هيك. فلذا لابد أن يكون ملتزما بالمنهج الذي يعني يستشير أقل واحد اثنين من الكبار. نظام الحوزة هكذا كانت من القديم. الحوزة طبقات، طبقة المراجع فوق هم زعماء، لكن هؤلاء الطلبة اللي يدخلون بالحوزة ما عندهم ارتباط بالمراجع مباشرة، غالبا هم هؤلاء المراجع عندهم طبقة ثانية تلامذتهم اللي هم إما مجتهدون أو قريبوا الاجتهاد. ذولا عبر 30 سنة 40 سنة تربوا تحت رعاية وإشراف أولئك المراجع، فصاروا بمستوى ولو رتبة يعني وسيط. ذول الطبقة الثانية كانوا يرعون الطبقة الثالثة. الحوزة تمشي على نظام الرعاية خلاف الجامعة. الجامعة أي واحد يدخل يطوه مناهج يقول هذا الدرس وهذا الأستاذ. حوزة موج لما كانوا يأتون للنجف من البلاد، هذا يأتي ويذهب عند عالم من اللي يعرفه من علماء بلده أو شخص، هو إما هو يتكفل أو يجعل أحد تلامذته يتكفل بأموره أولا، أمور المعيشية، أمور الدرسية العلمية، والأمور التربوية أيضا كان يربيه. وهذه وظيفة عليكم على عاتقكم. أنتم الآن يعني كل واحد منكم كم سنة لأقل أقل أكثر 10 سنوات أقل أكثر بالحوزة، فيعني وصلتم إلى مستوى، فهذه الوظيفة عليكم أن من دونكم من الطلبة أنتم رعاة لهم، تصيروا رعاية مو فقط تدريس، رعاية يعني تربية أبوية. هو هذا نظام الحوزة هكذا كانت، هذه هي نظام الحوزة أنه يصير إلى الفوق. وهذا المنهج، إذن أول شيء قلت النشاط، وثاني شيء الالتزام بهذا المنهجية التي صار عليها أعلام حسب الطبقات. مو أنا المشكلة اللي يصير شنو يصير، أنا أقول أنا أعلم أنا أفهم ما لم يفهموا، لا أنا أشوف هذا الطريق أفضل، لا ما يصير هيك. كون السير كما صار عليه الكبار، كما صاروا عليه. والشيء الآخر الأهم من هذه على كل حال الآليات، الشيء الأهم تقوية تلك النية التي من أجلها دخلنا في الحوزة. كل يوم كون طالب العلم ارتباطه بالإمام المهدي ما يصير مثل ارتباط العوام، كون أشد بمراتب، ما يصير. لأن هذا الدخل يعني التصق بهذه المؤسسة القرب، ما يصير ارتباط يومي ارتباط يوم أولا زيادة المعرفة بالإمام، وثانيا ارتباط النجوى، البكاء، التوسل، هذا يجب شدة الارتباط. كل ما تقدم ما تشعر بملل ولا تعب أبدا، ما تشعر. أكو أحد الأساتذة هو هذا الكلام مال قبل لعل 15 سنة 20 سنة قبل، ذاك الوقت كان 20 سنة هو فقط شنو، هو رجل عنده مستوى، بس شاف الآن أفضل طريقة لخدمة المذهب أن يربي الطلبة الصغار اللي يدخلون بالحوزة، هو مستوى يعني يدرس سطوح، بس قال أنا ما أريد طلبة يدرسهم الألفية ويدرسهم الصرف وهذا سنتين ثلاث سنوات. ف 17 سنة 20 سنة أنت كل يوم جاي تدرس مثلا شرح الأجرومية أو مثلا قطر ندى أو ألفية كل يوم. يقول أنا مرة قلت له أنت ما تتعب شنو كل يوم؟ قال شنو ليش أتعب؟ يعني إذا أحس أنا جاي أقدم خدمة ليش ما كنت التعب؟ قلت التعب علامة شنو؟ علامة مرضية، يعني أنت عندك صار وهن بالعزيمة، ما عندك. فالعزيمة كون تشتد وأنت تطمئن بأن كل خطوة تقدمها للإمام سلام الله عليه هو يشكر لك، وهذا مجرب. شيخ الصدوق انظر في أول كمال الدين ماذا يقول، يقول أنا صارت عندي مشكلة، بعض المشاكل التي تصير لطلبة العلم من نعمة، واقع النعمة. صدوق انظر ماذا يقول في مقدمة كمال الدين، يقول صارت عندي مشكلة في أنا في نيسابور، أهلي في قم وأنا منقطع لهم، ما أدري شو يصير، عندي هم صار بقلبي. فرأيت المولى صلى الله عليه في المنام وأنا أطوف حول الكعبة، فخاطبني قال لما لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما يهمك أو حمك أو حزنك. قدم خدمة لي أنا بعد همك يروح، لما لا تقدم خدمة؟ قلت يا مولاي أنا صنفت كتب كثير في الغيبة. قال لا، صنف كتابا كما أقول لك، واذكر فيه غيبات الأنبياء، لأن الشيعة كانوا عندهم شك في الغيبة، أذكر نماذج من غيبات الأنبياء حتى الشيعة تشتد عزائمهم. قدم حتى فطالب العلم من يصير عنده مشكلة حتى مادية كونون يتوجه قدم خدمة للإمام، لأن أنت جاي هو رزق بيده. يعني من يصير عنده شدة يصير عنده شدة في العمل، مو وهن في العمل، عكس، يصير عنده اشتداد في العمل، يصير عنده. وكل همه يصير هذا، أن يكون على كل حال جنديا خدوما. والشيء الآخر، هذه توصيات الكبار، أنا ولو ما عملت بها ولكن ناقل لست إلا ناقلا، في هذه المؤسسة انظروا أكو ناس كثر على اختلاف المراتب، كلهم منتسبون له، كل واحد في مكان عمل شريف. أن تكون لا ترى لنفسك فضلا على أصغر جندي في هذا المعسكر، أصغر قد هو يعمل عملا أنت ما تقدر تسويه. هو سد فراقا، مرحوم السيد الروحاني الله يرحمه كان يقول قد شخص يصير مثلا عندك سد مال ماي، إذا صار بظرف يعني ثقب صغير، فواحد بإصبعه يسد هذا الثقب، إذا هو ما يسد بعد شيئا فشيئا الماي يفيض كل يعني المدينة يروح تحت الماي والسد ينهار. شو عمل هذا؟ أنت ما تشوف عمله، لكن عمله جليل. يقول قد طالب علم في قرية شنو يذكر مسائل شرعية ويصلي صلاة جماعة، لكن هذا لو ماكو، لو هو هذا ماكو، يصير مثلا يعني خدمة عظيمة. فالإنسان لابد أن يرى واقعا بعض الأعلام أنا رأيت بعمري واقعا ما كان يعني مجاملة، واقعا أنا من قلبي أعرف مو مجاملة. طالب صغير دخل توا بالحوزة، هو رجل عالم كبير مجتهد، يقول أنا أفتخر أن أغسل ملابس هذا مثلا طالب، لأن هو جندي صاحب الزمان، أو أصفد مثلا حذائه، أو مثلا واقعا يرى نفسه فخرا أنه جاي يقدم. واقعا إذا هيك يصير تكون محل نظر وعناية للمولى سلام الله عليه. والخلوص، خلوص معناه شنو؟ معناه أنت تشوف الإمام سلام الله عليه الآن ماذا يحتاج، مو أنا شي أحب، أنا أحب أصير خطيب، أنا أحب أصير مدرس بالحوزة، لا إلا أصير مدرس ما يصير، لا الآن يحتاجك في شيء آخر، لا إلا هذا ما يصير، ما مو خلوص. إذن طبعا واحد عنده ما عنده استعداد بحث آخر، عندك استعداد شوف أكو فراغ، هنا أكو فراغ وأنت تقدر، لا إلا أنا أريد أصير مرجع، إلا أنا هذه ماكو، هذه الأمور ما موجودة. إذا إجت الأهداف تختلف وتصير على كل حال. ونحن مقبلون على شهر رمضان وهي شهر ضيافة الله، وهذه الضيافة كلها بمباركة ولي الله. كل شهر رمضان هذه الضيافة مقدمة لليلة القدر، وليلة القدر ليلة سلطنة ولي الله، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، ليلة سلطان ولي الله، كل الملائكة ينزلون إليه. بيئة رمضان، شهر رمضان كلها مقدمة نورية لليلة القدر. إذن كل شهر رمضان هو شهر ولي الله، شهر ضيافة الله، نحن استضافنا الله على هذه الضيافة بيمني هذه المائدة ما شهر رمضان إنما لولي الله، لكن نحن هم عزمنا ببركتهم بالطفيل وجودهم، نحن من التبرك، فلذا لابد أن يكون لاسيما في شهر رمضان توجهاتنا إلى الإمام سلام الله عليه واستقاثتنا به كل ليلة، مو فقط ليالي القدر، أكثر فأكثر. جعلنا الله إياكم من أنصاره وخدامه، اللهم صل.